بسم الله الرحمن الرحيم. من حفظ فيقرأ إنه صدق الكلام. نعم. ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قول شيخ الإسلام رحمه الله: ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا. ما المراد بقوله باطنا وظاهرا؟ نعم، باطنا وظاهرا. نعم، باطنا فيما يتعلق بالاعتقادات التي يعقد عليها في القلب، وظاهرا فيما يتعلق بالأعمال الظاهرة كأعمال الإسلام من الصلاة والزكاة وهكذا أنواع العمل الظاهر من إماطة الأذى عن الطريق ومن إلقاء السلام ومن القول الحسن إلى آخره. ويحتمل أن يراد بقوله باطنا وظاهرا أن قوله باطنا أي الإخلاص، وظاهرا أي المتابعة، فيكون قد جمع بين شرطي قبول العمل. فاتباع أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا هو في الإخلاص لله سبحانه، وظاهرا هو في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال أهل العلم إن حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ميزان لماذا؟ للأعمال الباطنة. وحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ميزان للأعمال الظاهرة. وقول شيخ الإسلام ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله، هذا يدلل به على أن هذه هي طريقة أهل السنة والجماعة، هي طريقة أهل السنة والجماعة. ويعرض بطرق أهل الضلال والبدع الذين جانبوا اتباع الآثار واتبعوا الأهواء والمحدثات، ولهذا قيل لهم أهل الأهواء والبدع. سموا أهل الأهواء لأنهم تركوا الآثار واتبعوا الهوى، وسموا أهل البدع لأنهم أحدثوا في دين الله ما ليس منه، وسموا أهل الفرقة لأنهم فرقوا دينهم وكانوا شيعا. فهذا الدين يحث على الاجتماع والجماعة وينهى عن الفرقة وينهى عن الابتداع، ينهى عن الحزبيات، ينهى عن الضلالات الخرافات. كل هذه ليست من شريعة الله، جاء الشرع بالنهي والنأي عنها. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. فقوله سبحانه إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، قال بعض المفسرين هم اليهود والنصارى، وقال بعض آخر هم أهل الأهواء، ولا تعارض بين القولين. فإن الآية إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا هي في اليهود والنصارى، واللفظ عام والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وأهل الأهواء قلدوا وتابعوا اليهود والنصارى في تفرقهم وتحزبهم وتشرذمهم، وهذا هو ما أكده النبي عليه الصلاة والسلام بقوله افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وهي الجماعة. هذا الحديث يؤخذ منه أن الافتراق في هذه الأمة إنما كان بتقليد اليهود والنصارى، لأن اليهود افترقوا على 71 والنصارى على 72. جاءت هذه الأمة زادت كل أمة تزيد على من قبلها، لأنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله ويعلمون أن أصدق الحديث أن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فهم يحثون الناس ويحضونهم على ذلك ويدعون الناس إلى الرجوع إلى كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الأمة مرت بها مراحل كثيرة وتأتي مرحلة ويبعث الله فيها مجددون، يبعث الله فيها مجددين يجددون لهذه الأمة أمرها ويعيدونها إلى الأمر الأول من الدعوة إلى اتباع الكتاب والسنة، ثم تبدأ الضلالات تنتشر وتكثر، فتبدأ السنة تخفت والشر يزيد، فيبعث الله من المجددين لأمر هذا الدين من يجدد لها أمر دينها ويحثها على الرجوع إلى الكتاب والسنة، ومرحلة ومرحلة وهكذا، لا يزال الصراع بين الحق والباطل والهدى والضلال والسنة والبدعة والتوحيد والشرك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فيؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد، ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة. الكتاب هو القرآن، والسنة هي ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من أقواله وأفعاله وأحكامه وقضائه وتقريراته. وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين، الأصل أن الجماعة مصدر معناه الاجتماع، فمعنى أهل السنة والجماعة أهل السنة والاجتماع، لأن الجماعة هي الاجتماع مصدر، مثل الفرقة مصدر، فالفرقة ضد الجماعة، فسموا أهل الجماعة في مقابلة أهل الضلال والبدع والفرقة. وقول شيخ الإسلام وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين، معناه أن لفظ الجماعة أصله مصدر، اجتمع الناس جماعة أي اجتماعا، ثم صار لفظ الجماعة يطلق ويراد به نفس القوم المجتمعين، فتقول يا جماعة هذا الرجل صنع كذا وكذا، ما معنى يا جماعة؟ تخاطب من؟ القوم المجتمعين. صار لفظ الجماعة يطلق كثيرا على القوم المجتمعين. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي مع آخر فقال هذان جماعة لاجتماعهم واحد إلى الآخر، هذان جماعة. قال قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين، يعني هذه فائدة، معنى أنهم سموا الجماعة لاجتماعهم في معتقداتهم وفي منهجهم وفي طريقتهم على شيء واحد لا يختلفون فيه. ثم قال والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد في العلم والدين. سموا أهل الجماعة أيضا لتعظيمهم للإجماع، والمراد بالإجماع ما أجمع عليه المسلمون، فإن الإجماع أصل من أصول الشريعة، الكتاب والسنة والإجماع، وهذه الثلاثة لا خلاف فيها، والرابع القياس وفيه خلاف أخذ به جماهير أهل العلم ورده بعضهم وفصل فيه بعض آخر. قال والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد في العلم والدين، فهم يزينون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس، ما يرونه من الناس يزينونه بهذا الميزان. هل عليه دليل من الكتاب؟ هل عليه دليل من السنة؟ هل فيه إجماع للأمة اجتمعت عليه؟ يزينون أقوال الناس وأفعالهم بذلك. ولهذا قال بعض السلف إذا قال شخص قولا فلا أقبله منه إلا بشاهدين عدلين، ما هما؟ الكتاب والسنة. قال فهم يزينون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة وظاهرة مما له تعلق بالدين، يزينون الأعمال الظاهرة ويزينون الاعتقادات الباطنة بهذه الأصول الثلاثة. قال والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. الإجماع الذي ينضبط، معنى ينضبط أي يمكن أن يتصور، يمكن أن يكون وأن يقع، يقرب إلى الذهن أنه وقع فعلا ما كان عليه السلف الصالح، وحددها شيخ الإسلام في بعض كتبه بأن ذلك كان قبل مقتل عثمان. الإجماع ما كان قبل مقتل عثمان يكون منضبطا، وبعد مقتل عثمان وانتشار الأمة وحصول الفتن التي امتدت وانتشرت انتشرت الأمة وكثر الاختلاف. ما معنى الإجماع الذي ينضبط؟ الصحابة رضي الله تعالى عنهم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لم يكونوا يحتاجون إلى الإجماع، لأنهم يأخذون الشريعة من الوحي، من القرآن والسنة. فلما مات النبي عليه الصلاة والسلام استمر الأخذ من القرآن والسنة، وهكذا إلى قيام الساعة. واحتاج أهل العلم في كثير من المسائل أن يتفقوا على القول بحكم مسألة أنها حلال أو أنها حرام، أنها مباحة وأنها محرمة، مكروهة أو غير مكروهة، صحيحة أو فاسدة، فكانوا يتفقون على مسائل ويجمعون عليها. لما كان الصحابة رضي الله عنهم متوافرين في المدينة، فقهاؤهم وعلماؤهم، وكان قليل منهم أو جمع منهم في مكة، وفي المدينة أكثر، وبعضهم في العراق في البصرة والكوفة، وبعضهم في الشام، بعضهم في مصر، لكن كانوا متوافرين، كلمتهم واحدة، قلوبهم كذلك أيضا، أمورهم متقاربة. فكان إذا حصل شيء في المدينة ينتشر عندهم، فيمكن أن ينضبط إجماع، فيقال أجمع الصحابة على ذلك، فيجمع أهل المدينة وأهل مكة والعراق والشام ومصر واليمن على شيء. فلما كثر الاختلاف وانتشرت الأمة، زادت الفتوحات وتوسعت، وذهب العلماء شرقا وغربا وتباعدوا، وزاد الاختلاف أيضا، صار ادعاء الإجماع صار فيه صعوبة أن يقال هذه المسألة أجمع عليها علماء الشرق والغرب. من ادعى الإجماع؟ يقول بعض الأئمة كالإمام أحمد: من ادعى الإجماع فقد كذب، وما يدريه لعله مختلف. ولا يقصد الإمام أحمد نفي الإجماع أو نفي حجية الإجماع، إنما الإمام أحمد يقصد أن أهل الأهواء الذين يقولون هذا أمر مجمع عليه، يقول هؤلاء كذابون خراصون، ما يدريهم بإجماع الناس، وما يدريه لعلهم اختلفوا. أما الإجماع المنضبط أو الذي هو إجماع على أمر معلوم من الدين بالضرورة، فهذا لا يخالف فيه الإمام أحمد، بل الإمام أحمد يرى الإجماع فيما هو دون هذا، فينقل مسائل ويقول لا أعلم في ذلك، لا أعلم الناس اختلفوا فيه، أو الأمر المجمع عليه هو كذا، كما يقوله مالك ويقوله أحمد في مسائل بنحو من هذا. الحاصل أن من أصول أهل السنة والجماعة الإجماع. ماذا يقصد شيخ الإسلام بهذا؟ يقصد بذلك أن يرد على الذين لا يعبهون بالسلف ولا كذلك يعطونهم حقهم وقدرهم، وإنما يتجاوزونهم ويضعون أقوالهم وإجماعهم وآثارهم يضعونها جانبا لا يعبهون بها. هذه طريقة أهل الأهواء. أهل السنة يعظمون الآثار عن السلف وإن لم تكن هي حجة بمفردها، لكن عندهم من تعظيم آثار السلف الشيء العظيم، حتى قال أحمد رحمه الله: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل، إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. وكان يقول يؤخذ بالكتاب ثم بالسنة ثم بقول الصحابي ثم بعد ذلك أنت فيه بالخيار، معناه الأقوال التي عن العلماء من التابعين فمن بعدهم. فكانوا يعظمون أقوال الصحابة، يعظمون كذلك أقوال أئمة العلم والفقه والدين، ولا سيما إذا اجتمعوا، ولا يرون الواحد منهم معصوما ويرون قوله حجة بدون إجماع، لا، لكن آراؤهم أقرب إلى الهدى والصواب من آرائنا، وأسد من آرائنا وترجيحاتنا. ومع ذلك إذا ظهر الحق في خلاف قول واحد منهم فلا يكون الأخذ بخلافه طعنا في ذلك العالم الذي ترك قوله، لأن الأخذ بالقوة بالحجة الأقوى ذاك لازم وأولى. فهذا معنى قوله رحمه الله والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف. لماذا ذكر الإجماع؟ يبين طريقة أهل السنة والجماعة في التعامل مع المسائل. هذا سائل يقول: لماذا اتجه كثير من الصحابة إلى الشام والعراق ومصر ولم يتوجهوا إلى اليمن خاصة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: لأن أهل اليمن ذهبوا هم بأنفسهم مددا لأهل الإسلام في فتوحاتهم في العراق والشام ومصر، لم تكن هناك حاجة بعد إسلام أهل اليمن في صنعاء والجند وكندة حضرموت، بعد إسلامهم لم تكن هناك حاجة إلى بعث بعوث، إنما كانت البعوث والكتائب الإسلامية تتوجه إلى أماكن الفتوحات حيث يحتاج الناس إلى المدد، فكان أهل اليمن مددا لأهل الإسلام مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأجد نفس الرحمن من قبل اليمن. قال أهل العلم: وذاك فيما جعله الله عز وجل من تنفيس لكربات المؤمنين بما أمداد أهل اليمن، فكانوا أمدادا لأهل اليمن في فتوحات العراق في زمن عمر، في فتوحات مصر في زمن عمر، ثم في زمن عثمان فيما وراء ذلك. ولذلك تجد هذه الأماكن فيها من القبائل اليمنية إلى اليوم أصول القبائل في تلك الأماكن في بلاد العراق وفي بلاد الشام في بلاد مصر في شمال الجزيرة شمال إفريقيا، حتى وصلوا إلى الأندلس والمغرب العربي، هناك قبائل يمنية لا تزال ذريتها إلى اليوم في تلك الأماكن. الذي نقرأه النخعي إبراهيم بن يزيد النخعي أبو إسحاق السبيعي وفلان العنسي في الشام وفلان الحضرمي في ابن لهيعة الحضرمي في مصر، هؤلاء من أين؟ من أين جاءت؟ هل حضرموت في مصر؟ وهل كذلك أيضا سبيع وهمدان ووادعة وحاشد هؤلاء في البصرة أو في الكوفة؟ إنما هم انتقلوا من اليمن إلى تلك الأماكن. والمعافري، المعافري في مصر، يقول: هل تعرف ممن جاء إلى اليمن غير معاذ بن جبل وأبي موسى علي بن أبي طالب؟ نعم، جاء خالد بن الوليد وجاء جماعة من الصحابة بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم بعثهم النبي عليه الصلاة والسلام، وجمعهم بعض الباحثين في فضائل أهل اليمن. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.